موضوع المشورة المسيحية موضوع جديد في الشرق الأوسط، موضوع مش سهل الفهم والتعرف على أبعاده. والأيام القادمة هنحاول إن احنا نعطي لمحة عن لماذا هناك احتياج في للمشورة المسيحية في الكنيسة عموما سواء في الغرب أو في الشرق. الأيام إلى حد ما مرتبطة ببعض، كل يوم بيبني على اليوم اللي قبله. والنهاردة أنا أحب أبتدي بوضع مقدمة كتابية للأيام القادمة اللي أحب أبني على الفكر الكتابي، ونذهب إلى فيليبي 1، فيليبي 2. عدد 20. وأيضا يعقوب إصحاح 1 المفروض عندنا جزء أولاني ساعة وبعدين بريك، ده اللي أنا فهمته، وبعدين هناخد جزء ثاني. مظبوط كده سيب؟ أوكي alright. في فيليبي 1 من عدد 19: على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم. فيليبي 2 19، بعد كده نروح ليعقوب 1. لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. كلمة صعبة أوي. إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وكأنه بولس يريد أن يقول إن ما كانش عنده حد تاني يقدر يرسله غير تيموثاوس، لأن الجميع، وبيستعمل كلمة صعبة جدا، كلمة شاملة، كلمة مدينة للكنيسة. إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. يعني الإنسان المسيحي العادي الطبيعي، the average Christian، يهتم بنفسه. ده اللي عايز يقوله بولس. نروح ليعقوب 1 23. نرى من عدد 22، يعقوب 1 22: ولكن وصلنا لها كلنا بعد عبرانيين، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. يعقوب يتحدث عن إنسان مسيحي موجود في الكنيسة. بولس يتحدث عن وضع الكنيسة، أنه لا يجد أحد يرسله لكي يهتم بشعب الكنيسة، لأن الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو للمسيح. ملاحظتي في الشرق الأوسط في السنين السابقة هي أن المؤمن العادي، ما أسميه the average Christian، المؤمن العادي، المؤمن المتوسط، من يجلس في مقاعد الكنيسة، المؤمن العادي في كنائسنا، قد فشل في أن يعيش المفهوم الكتابي للحياة المسيحية. المؤمن العادي قد فشل. معظم المسيحيين الذين أقابلهم قد فشلوا في أن يعيشوا الحياة المسيحية كما في فهم وفكر الكتاب. إذا نظرنا إلى كنائسنا وطبقنا الحق الإلهي الملتهب، وليس فقط أي حق لكنه الحق الإلهي الملتهب، إذا نظرنا إلى كنائسنا وطبقنا عليها الحق الإلهي الملتهب وكنا أمناء وصادقين مع أنفسنا، فلابد أن نعترف بهذه الحقيقة المحزنة، أن هذا الإنسان المسيحي، وأنا أسميه الإنسان المسيحي أي الإنسان المؤمن، أطلق عليه الإنسان المسيحي، فكل مرة هقول الإنسان المسيحي أنا أقصد المؤمن. هذا الإنسان المسيحي يقرأ كتابه، وعندما يقرأ الكتاب يجد مستوى أو مقياس للحياة المسيحية في هذا الكتاب، وعندما يجد هذا المقياس وهذا المستوى للحياة المسيحية يدرك في هذه اللحظة أنه لا يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى، وهو يدرك هذا جيدا في أعماق نفسه. يقرأ تثنية 6:4، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. يقرأ تثنية 6:4 ويشعر أنه لا يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى، أنه قد فشل. يقرأ متى 22:37 نفس الآيات، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك من كل نفسك من كل قوتك، تحب قريبك كنفسك. يقرأ هذه الآيات، عندما يقرأها يمتلئ مباشرة بإدراك فشله، وعندما يمتلئ بهذا الإدراك أنه فشل يمتلئ بالشعور بالذنب. يقرأ عن وصايا الله في متى 7:13، ادخلوا من الباب الضيق. يقرأ هذه الآية ويدرك أنه أمام باب ضيق جدا للحياة المسيحية. يقرأ بطرس الأولى 4:18، وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ وإن كان البار بالجهد يخلص. هذا المؤمن أو الإنسان المسيحي الطبيعي عندما يقرأ هذه الوصايا ينقسم، أو ينقسم المؤمنين في الكنيسة إلى واحد من الاتجاهات الآتية. الاتجاه الأول، وده المهم لي النهاردة، في ثلاث اتجاهات هقولهم، الاتجاه الأول هو أهمهم بالنسبة لي. الاتجاه الأول، هذا الإنسان المسيحي ماذا يفعل عندما يواجه بمستوى لا يستطيع أن يصل إليه؟ هو يلجأ إلى الهروب في طيات الفكر العميقة من مواجهة الحقيقة التي تواجهه في صفحات الكتاب. وأرجو أن احنا نلاحظ كلمة طيات الفكر العميقة. فكر الإنسان له طبقات layers، ربما 6-7-8 طبقات، والإنسان يستطيع أن يهرب من الطبقة الأولى وهي المتاحة له في الوعي، يهرب إلى طبقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وكلما هرب إلى طبقة عميقة كلما فقد التلامس مع نفسه، مع حقيقة من هو. فلأن الإنسان المسيحي لا يستطيع أن يواجه حقيقة فشله، فيلجأ إلى الهروب في طيات فكره العميقة لكي لا يواجه الحقيقة. لابد أن ندرك أن العقل أو فكر الإنسان له قدرة هائلة على خاصية معينة. هذه الخاصية أحب أكتبها، اسمها خاصية التفادي أو evasion. عقل الإنسان قادر على هذه الخاصية، خاصية التفادي. حتى المؤمن يستطيع أن يقوم بفعل هذا الشيء، أن يتجنب شيء، أن يتفادى شيء. ففكر الإنسان له قدرة هائلة على التفادي، تفادي قانون الله الأدبي. ما هو التكنيك الذي يستعمله العقل لتحقيق عملية التفادي؟ في تكنيك العقل بيستعمله علشان يقدر يحقق عملية التفادي دي، عشان يتجنب. ما هو هذا التكنيك؟ هذا التكنيك ما نسميه الهروب من الأمور والقضايا الهامة والأساسية في الحياة، إلى الهروب إلى شيء. الإنسان ما يقدرش يهرب من شيء إلا أن لابد أن يذهب إلى شيء آخر. لما أهرب من شيء لابد أن يذهب إلى شيء آخر. فالإنسان يواجه بالحقيقة فلابد أن يهرب، يهرب من هذه الأمور والقضايا الهامة المصيرية، الأمور الأساسية في الحياة، يهرب إلى التفاصيل الصغيرة والهامشية في الحياة. بمعنى أقولها بطريقة عملية جدا، الإنسان عندما يواجه فكرة مزعجة بالنسبة له، نفرض أنه قاعد في البيت على كرسي، واجه فكرة مزعجة بيواجه فيها بحق إلهي أو فكرة عن نفسه، أول حاجة يعملها لو هو مش عايز يواجه الفكرة ديت، يقوم يخش المطبخ يعمل أي حاجة، يجيب حاجة يشربها، يغسل المواعين، يمسح الأرض، يرفع سماعة التليفون يكلم حد. ده اللي أنا أقصده، أني أهرب من فكرة وقضية مصيرية إلى أمور أو تفاصيل صغيرة يومية وهامشية في الحياة. بعد فترة من اتباع هذا التكنيك، تكنيك الهروب، يصبح التفادي أو التجنب، عملية الإيفيجن، يصبح هذا المنطلق أسلوب ونمط فكري للعقل. كلمة أسلوب أو نمط يعني pattern، يعني شيء العقل بيلجأ إليه كعادة، تصبح habit. فيصبح نمط تفكير هذا الإنسان هو الهروب. هذه الأمور لا تظهر لهذا الإنسان إلا في أفضل أماكن تظهر فيها هذه الأمور، هو في مقابلات مشورية، عندما يجلس هذا الإنسان مع مشير مسيحي ويكتشف لأول مرة أنه كان بيهرب من شيء لسنين طويلة لا يريد أن يواجه هذا الأمر. فدور المشورة المسيحية أنها تساعد هذا الإنسان الذي هرب من أفكار لفترة طويلة من حياته، أنها تحضره لتواجهه بهذا الأمر، ولابد أن يأخذ موقف وقرار. قلت أن التفادي سوف يصبح أسلوب ونمط فكري للعقل. لابد أن ندرك حقيقة هامة عن الإنسان، ما هي هذه الحقيقة الهامة؟ أن الإنسان عنده صعوبة شديدة لاستمراره في التركيز على الأمور الهامة المصيرية. يعني الإنسان العادي، الإنسان الطبيعي، عنده صعوبة شديدة أنه يظل يركز على قضية أو فكرة مهمة أو أساسية. الإنسان عنده صعوبة في عملية التركيز، لما يقدرش يستمر فيها لفترة طويلة، لا يستطيع الاستمرار لأن عقله غير مدرب على هذا، وأيضا لا يستطيع أن يستمر لأنه يشعر في معظم الأحيان أنه أمام مشاكل بلا حلول، وهذا بالطبع يهدد كيانه إذا شعر أنه أمام مشاكل بلا حلول. ما قلته عن النمط الفكري في التفادي، أريد أن أأتي بهذه الفكرة الآن إلى الكنيسة. هذا النمط الفكري في التفادي يؤثر على الإنسان المسيحي في كنائسنا. عندما يأتي هذا الإنسان إلى الكنيسة ويسمع تعليم مبكت، فإنه يركز لبضع دقائق ويستطيع الحفاظ على هذا التركيز لبضع دقائق أخرى بعد انتهاء الوعظة. يعني أثناء الوعظة بيقدر أو التعليم بيقدر يركز بضع دقائق، وبعدين بيقدر يركز بضع دقائق أخرى وهو رايح للسيارة بتاعته أو رايح يركب أي حاجة، ثم بعد هذا يتبع عقله النمط الذي اعتاد عليه وهو نمط التفادي. في حقيقة الأمر هو لا يستطيع أن يساعد هذا الأمر، he cannot help it، مبقاش يساعد الأمر. ليه؟ لأنه عقله خد على اعتاد على أمر ما، فخلاص عقله بينساق وراء النمط أو الأسلوب اللي صار فيه كل حياته، نمط التفادي والهروب من مواجهة الحق المبكت الذي سمعه. لماذا قرأت يعقوب 1:23؟ وقبل كده أقول لماذا قرأت فيليبي 2:19؟ علشان أقول أن في رأي بولس في هذا الوقت أن الإنسان المسيحي العادي قد فشل في أن يعيش الحياة المسيحية، بدليل أن بولس ما كانش يلاقي حد يرسله، لأن الجميع كانوا يهتموا بما لأنفسه. والمشكلة الأولى التي تواجهنا في المشورة في مصر وما أعرفش هنا في الأردن هي إيه؟ هي أننا لا نجد أناس نرسلهم لكي ما يهتموا بأناس آخرين يعانوا في الكنيسة. ندرب ناس، نعم، نقضي معهم ساعات، نعم، لكن عندما نطلب منهم التضحية لكي ما يقضوا وقت مع إنسان يعاني في الكنيسة، لا نجد هذا الشخص المستعد أن يخرج خارج ذاته ويساعد شخص آخر، لأن عملية المشورة المسيحية تتطلب من الإنسان بذل عطاء. دي كانت مشكلة بولس في فيليبي، ودي مشكلتنا الآن أيضا في مصر، وأعتقد أنها هنا أيضا في الأردن. لماذا قرأت يعقوب 1:23؟ لأن يعقوب يعطي وصفا لهذا الإنسان المسيحي. أرجو أن احنا نروح ليعقوب 1 مرة أخرى. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. هي دي عملية التفادي، الإيفيجن والتجنب التي أتحدث عنها. فإنه نظر ذاته ومضى للوقت، وللوقت نسي ما هو. فانه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. يعقوب يعطي وصفا لهذا الإنسان المتفادي الإيفيسيف. كما كان في أيام يعقوب هكذا أيضا في أيامنا. الإنسان هو الإنسان. يعقوب يصف نمط في التعامل مع القضايا المصيرية في الحياة، يصف نمط أو أسلوب أو وسيلة للتعامل مع القضايا المصيرية في الحياة، سواء كان هذا التعامل مع قضايا روحية أم نفسية أم حياتية. هو نفس الإنسان، هيتعامل مع القضايا بنفس الأسلوب. يعقوب يصف لنا إنسان يتصرف في الحياة بنمط معين، سواء كان هذا التصرف مع الله أم مع نفسه أم مع الآخرين. الإنسان الذي يتفادى يتفادى الله، نفسه، الآخرين. الكلمة المفتاحية هنا هي كلمة نسي. هذه هي الكلمة المفتاحية، نسي. إذا نظرنا إلى كلمة نظر ذاته فإنه نظر ذاته. يعني إيه كلمة نظر؟ نظر يعني اطلع، يعني رأى شيء وتعرف على شيء. هذا الشيء هو ذاته، فنظر ذاته معناها أنه وجه بحقيقة معينة عن هذه الذات وهذه النفس. نظر ذاته تشير إلى أن هذا الإنسان سوف يعطى الفرصة لأن يرى ذاته، يعطى الفرصة من الله. وأجمل شيء في المشورة المسيحية أنها تعطي فرصة للإنسان أن يرى ذاته. نظر ذاته تشير أن هذا الإنسان سوف يعطى الفرصة لأن يرى ذاته، يكتشف حقيقة خبايا نفسه. الكتاب يؤكد أن كل إنسان في هذه الحياة سوف يمنح فرصة عادلة من الله ليرى نفسه على حقيقتها. إن التعرض لكلمة الله والحق الإلهي، هذا التعرض ينقله لنا الله عن طريق معلميه وخدامه الأمناء. التعرض لكلمة الله والحق الإلهي هو المفتاح الجوهري لكيما يتعرف الإنسان على ذاته في حقيقتها. خلي بالكم الكلمة اللي قبليها في عدد 22، ولكن كونوا عاملين بالكلمة في عدد 23، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة، فالكلمة هي الأداة التي بها يتعرف الإنسان على ذاته. وفي المشورة المسيحية عندنا فرصة هائلة لأن نقدم فكر الله في صورة شخصية لهذا الإنسان الذي نتقابل معه. التعرض لكلمة الله هو المفتاح الجوهري للتعرف على ذات الإنسان في حقيقتها. وأنا مهم أوي الكلمة دي بالنسبة لي، لأن احنا في المشورة المسيحية نرتكز على فكر الله، حتى إن كنا نستعمل نظريات أخرى تساعدنا في فهم الإنسان، لكن القاعدة التي نرتكز عليها في المشورة المسيحية هي كلمة الله. لأننا ندرك تماما أن الإنسان لا يستطيع التحرر بدون كلمة الله. هذه الآية يعقوب 1:23 تعلن لنا حقيقة أخرى هامة، تعلن لنا أن الإنسان ليس فقط سوف يعطى الفرصة لكيما يرى ذاته، لكنه سوف يستطيع أن يفهم ذاته إذا أراد. الإنسان سوف يستطيع أن يفهم ذاته إذا أراد، بدليل أنه نظر ذاته، فولو لوهلة أو للحظات استطاع أن يرى شيء حقيقي في ذاته. إذن هذا الإنسان سوف يستطيع أن يفهم ذاته. الله خلق الإنسان ووضع فيه القدرة على فهم نفسه، فيه وفي قدرة من الله على فهم ذواتنا، لكن هذه القدرة، رغم هذه القدرة الموضوعة فينا من الله، فإن هناك حقيقة محزنة جدا، حقيقة روحية وعلمية أيضا. الحقيقة الروحية والعلمية يتفق معا، فإن الإنسان العادي، هذا المؤمن العادي، هذا الإنسان العادي فقد هذه القدرة على فهم نفسه، رغم أن عنده الفرصة أن يفهم ذاته، لكن جزء من فشله هو أنه لا يفهم ذاته. ليس فقط أنه لا يفهم الله، لكن جزء من فشله أن هناك عوامل تؤثر فيه وتلعب فيه دور، هو لا يفهم كل هذه العوامل، وبالتالي هو لا يستطيع أن يفهم نفسه، وبالتالي هو فشل في أن يعيش المفهوم الكتابي للحياة المسيحية. يقول يعقوب: نظر ذاته والنسية. كلمة غريبة جدا، كلمة وللوقت نسي ما هو، كلمة غريبة، وللوقت نسي ما هو. يعقوب كان يتحدث إلى الكنيسة، يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. احسبوا كل فرح يا إخوتي. يتحدث إلى الكنيسة، لا يتحدث إلى من هم خارج الكنيسة، يتحدث إلى شخص داخل الكنيسة في مقعد من مقاعد الكنيسة، ويقول أن هذا الشخص نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. وهذا ما نصارع معه في المشورة المسيحية، ليس فقط من على المنبر، لكن في حقيقة الأمر هذا ما نصارع معه في المشورة المسيحية، وهذا ما نريد أن نحضر الإنسان إليه، أنه يتذكر ما هو. نظر ذاته ونسيه، كيف أنسى الإنسان هذا الشيء الهام؟ نسي ما هو. كيف ينسى الإنسان هذا الشيء الهام؟ شفتوا أنا قلت لكم ليه عملية التفادي، أن الإنسان يهرب من الأشياء الهامة إلى الأشياء، إلى التفاصيل الغير مهمة الصغيرة اليومية الهامشية. إذا الإنسان نسي ما هو، بالطبع سوف يلجأ إلى التفاصيل اليومية الهامشية، وهكذا نجد الإنسان المسيحي العادي في كنائسنا. كيف ينسى الإنسان هذا الشيء الهام؟ كيف ينسى هذه الأمور الجوهرية؟ ما هو الشيء الأكثر جوهرية في ذات الإنسان؟ هل في شيء أكثر جوهري في ذات الإنسان عن ذات الإنسان؟ يقول المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ المسيح يقول أن ذات الإنسان هي أهم شيء بالنسبة لله وبالنسبة للإنسان أيضا. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وأقول: كيف يكسب الإنسان نفسه إذا لم يفهم نفسه؟ ما هو أكثر جوهرية في قضية الله المصيرية من حياة الإنسان وأبديته؟ ما هو أكثر جوهرية؟ لكننا للأسف نرى ببساطة شديدة في أيام يعقوب كما في أيامنا أن هذا الإنسان نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. يعقوب يضع كلمة هامة أخرى وهي كلمة مضى، كلمة قوية معبرة، مضى. هو مضى. الإنسان عندما يمضي يقول في نفسه أنه ليس عندي وقت لهذه القضايا المصيرية، لأنه مضى، شاف قضية مصيرية، نظر إليها وقال في نفسه أنا ما عنديش وقت لهذه القضايا المصيرية، فمضى. مضى لأنه إنسان مشغول بقضايا أخرى في الحياة. الحياة في الكنيسة بنتساءل الإنسان المسيحي مشغول في إيه وهو وسط الكنيسة، ودي أنا أتعرض ليه يمكن أكثر في الأيام القادمة. بماذا ينشغل الإنسان المسيحي في وسط الكنيسة؟ أوقات أنا بسأل الناس اللي بيدرسوا معنا، يا جماعة إن كان في وسطنا مرضى وعرج وعمي ومتعثرين، طب أنتوا الأعضاء الآخرين الأصحاء إذا صح التعبير قاعدين بتعملوا إيه؟ مشغولين بإيه في وسط الكنيسة؟ إيه الحاجة الهامة اللي بتشغلنا؟ بنروح حد ورا حد، حد ورا حد، وخميس ورا خميس. What is occupying us؟ هذا الإنسان والمسيحيين الآخرين نظروا القضية المصيرية الهامة، نظروها ومضوا. إنه إنسان مشغول بقضايا أخرى في الحياة. والله يتساءل ما هي هذه القضايا الأخرى في حياة هذا الإنسان والتي تجعله مشغولا هكذا عن القضايا الجوهرية والمصرية؟ أهكذا العمى؟ لهذه الدرجة وصل عمى الكنيسة وجسد المسيح أنهم لا يروا القضايا المصرية، لا يروا من يتألم في وسط الكنيسة ويذهب لمساعدة هذا الشخص؟ ألا يستحق إني أدرب نفسي وأفعل كل شيء في نفسي عشان أستطيع إني أساعد إنسان يتألم؟ ألا تستحق هذه القضية إني أضع وقتي وحياتي ونفسي لكي ما أساهم في شيء فيها؟ ألا تستحق هذه القضية؟ أم سأفعل ما فعل الآخرين مع الشخص الذي جرح في مثل السامري الصالح؟ نظر إلى الشخص المجروح وعبر. دي مشكلتنا في حقيقة الأمر في الكنيسة، أننا ننظر الإنسان المجروح ونعبر، أو نقول شيء آخر، أنا مش هقدر أساعده، حد تاني ممكن يقدر يساعده، لكن دي مش قضيتي، دي مش موهبتي. عندنا نوعين من المشغولية، أو مشغولية لشخصين مختلفين. المشغولية الأولى للشخص الصحيح الذي يستطيع أن يساعد لكنه لا يساعد. المشغولية الثانية هي مشغولية الشخص الذي يتألم، ولأنه لم يجد علاجا لتألمه فانشغل، وبهذا تفادى القضية الأساسية، فقد الأمل وانشغل بتفاصيل الحياة اليومية، ودوت مش بيريحه، هذا يزيد من ألمه. الله يتساءل ما هي القضايا الأخرى المهمة في حياة الإنسان والتي تجعله مشغولا هكذا عن القضايا الجوهرية والمصيرية؟ لكننا في هذا التعليم بنعمة الله نريد أن ندفع الإنسان المسيحي ونشجعه على التوقف. لابد أن يتوقف كليهما، من يتألم ومن يستطيع أن يساعد من يتألم، كليهما لابد أن يتوقف. وهذا ما ننادي به وسط الكنيسة، كليهما لابد أن يتوقف، من يتألم ومن يستطيع أن يساعد، كليهما لابد أن يتوقف. في هذا التعليم نريد أن ندفع الإنسان ونشجعه على التوقف لينظر ذاته ولا يمضي ولا يهرب. إن مضي الإنسان، كلمة مضى، مضي الإنسان يعني أمرا من اثنين، إما أنه لا يرى أهمية أن يرى ذاته، كن إن أمضي أرى ذاتي وأمضي، هذا يعني حاجة من اثنين، يا إما أنا مش شايف أهمية أني أرى ذاتي، وإما أنه يعرف ويدرك هذه الأهمية ولكنه يخاف في أن يرى الحقيقة العارية، ولذلك فهو يهرب وينسى ويتناسى. إما أنه لا يرى أهمية أن يرى ذاته، وإما أنه يرى يدرك هذه الأهمية لكنه خائف، خائف من الحقيقة. السؤال، لماذا يستطيع هذا الإنسان أن ينسى؟ لماذا يستطيع أن ينسى؟ يستطيع أن ينسى لأنه درب ذهنه على هذا النمط، عشان كده هو يستطيع أن ينسى، درب ذهنه على هذا النمط. إنه درب ذهنه على الترشيح للخارج، الأشياء المصيرية وإبقاء الأمور الجانبية التافهة الهامشية. عقله بيعمل عملية ترشيح، بيرشح للخارج ما هو هام ويبقي ما هو تافه وهامشي. يعقوب يضعنا أمام مشكلة حقيقية في الكنيسة اليوم. ما هي هذه المشكلة؟ هي مشكلة الاستماع الزائد. مشكلة الاستماع الزائد. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. يعقوب كان عنده مشكلة ضخمة، ان عنده ناس سميعة. كان عنده المشكلة دي في سنين قليلة بعد صعود المسيح. فالمشكلة دي ما هياش مشكلة القرن العشرين او الواحد وعشرين، دي مشكلة الانسان. يعقوب كان عنده هذه المشكلة، مشكلة الاستماع الزائد عن اللزوم المصحوب بقلة الحياة وتنفيذ ما يسمع. المشكلة في الكنيسة اليوم أن هناك تناسب عكسي بين الاستماع وبين التنفيذ. هذه مشكلتنا اليوم في الكنيسة، هناك تناسب عكسي. كلما زاد الاستماع كلما قلت الحياة واضمحلت وقل تنفيذ ما نسمعه. وأكبر دليل على كده بنجده في تعليم عن المشورة، وسط ناس كتيرة بيحاولوا ان هم يدرسوا المشورة ويسمعوا لمدة سنة او سنتين، بعدين نيجي نسألهم ان يقوموا بالتنفيذ الآن، لكن التنفيذ لا يحدث. كلما زاد الاستماع كلما قلت الحياة واضمحلت وقل تنفيذ ما نسمعه. الغالبية العظمى في كنائسنا اليوم أصبحوا مستمعين محترفين، professional listeners. مستحكة آذانهم يطربوا لسماع الوعظات. في صديق لي بيقول لي كلمة جميلة قوي عن المستمع المسيحي، ويقصد المستمع المسيحي يقصد أعضاء الكنيسة. بيقول لي التعبير دوت، رجل في 55 سنة من عمره، بيقول لي المواطن المسيحي الآن، ويقصد المواطن الكنيسة المسيحي، أصبح يستمتع ويطرب بالمشهد الوعظي وكأنه أمام أوبريت جميل. في ناس بترنم وناس بتصلي وواحد بيقوم يقول كلمتين، وبعدين القسيس بيقف ورا يسلم على الناس، وبعدين يعملوا شوية شاي وقهوة. المشهد، في مشهد كنسي. أتفق معه شخصيا. الغالبية العظمى في كنائسنا اليوم أصبحوا مستمعين محترفين، والكنيسة للأسف في رأيي سعيدة بهذا، ولا تحرك ساكنا، ولا تصرخ، ولا تصر، ولا تطالب، ولا تنادي، ولا تواجه، طالما أن العدد مكتمل وكل واحد في مكانه وكرسيه يوم الأحد. طالما اجتمعنا كلنا يوم الأحد، إذن كل شيء إذن على ما يرام. لا تهم قوة الحياة المسيحية، لا يهم عمقها، لا يهم التنفيذ، لا يهم المتألمين، لا يهم. مدام كل واحد في كرسيه يوم الأحد، العدد كامل، بناخد الغياب. فلان موجود، نعم، إذن هو مسيحي قوي. فلان موجود، نعم، إذن هو مسيحي عامل. ده كل اللي احنا عايزينه. فلاني أريد أن ألفت انتباهكم إلى مشكلة أكثر خطورة في الكنيسة، أكثر من خطورة المستمعين المحترفين. هذه المشكلة هي ما يلفت انتباهنا إليها يعقوب. البعض، هذه المشكلة هي كالآتي: أن البعض يخلط في نفسه بين الاستماع والتنفيذ. بمعنى أنه من كثرة الاستماع والمعرفة يعتقد خطأ أنه يعيش وينفذ. مفيش سرطان أخبث من هذا. الخلط بين الاستماع والتنفيذ خادعين نفوسكم. من كثرة الاستماع والمعرفة يعتقد البعض خطأ أنه يعيش. من كثرة تضخم المعرفة الفكرية والعقلية والكتابية والعقائدية يعتقد خطأ هذا الإنسان أنه مؤمن حسب قلب الله. يعني لأنه بقاله في الكنيسة 15 سنة وسمع تعليم ووعظات هذا عددها، إذن ما هو في داخله أنه مسيحي عامل، لأنه يعرف الكتاب، يعرف كل ما في الكتاب، يعرف كل التعليم، ولأنه من وقت لآخر أوقات بينفذ وده كافي. هناك خلط بين الاستماع والتنفيذ. أعتقد أن الكثيرين من أعضاء الكنيسة سوف يفاجأوا في السماء بمقاييس إلهية مختلفة جدا عن مقاييسنا في الكنيسة، وسوف نصدم في من هم أولون وفي من هم آخرون، لأن مقاييس الكنيسة أصبحت غير مقاييس الله. في رأيي أصبحت مقاييس معوجة. لابد أن ندرك حقيقة هامة عن سلوك الإنسان. الإنسان كما وصفه يعقوب لنا، هذا الإنسان كما يصفه يعقوب هو الآتي. الجملة دي في غاية الأهمية بالنسبة لي. هذا الإنسان، وأرجو أن نؤكد أن هذا ما يصفه يعقوب به ولا أصفه أنا، فقط أنا بوضح ما قاله يعقوب. هذا الإنسان كما يصفه يعقوب هو الآتي، وهذه هي الطامة الكبرى، أنه شخص يهرب من نفسه عن طريق الإتيان إلى الكنيسة. خلي بالكم من كلمة خادعين نفوسكم. فاحنا عندنا هنا إنسان خادع لنفسه. هذا الإنسان يذهب إلى الكنيسة أم لا يذهب للكنيسة؟ يذهب للكنيسة بدليل أنه بيروح يسمع، مش كده؟ فهو بيروح يسمع. لماذا؟ حاجة مهمة أوي، هدف مهم جدا عند الإنسان، وهو تسكيت ضميره. هدف مهم جدا عند الإنسان، حقيقة الأمر أهم هدف عند الإنسان أن يسكت هذا الضمير، لأنه إذا تعالى الصراخ هذا الضمير انفجر الإنسان، وهذا هو السبب الأساسي للهروب. لأن الضمير مخيف ومرعب، واللي فينا عاش تحت تبكيت الضمير والروح القدس في الخطية يفهم ما أقول. أي شخص عنده شك في شراسة الضمير لابد أن يقرأ مزمور 38. أي شخص عنده شك في شراسة الضمير والروح القدس، ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل، قد أنتمت قاحت حبر ضربي من جهة حمقتي، لويت انحنيت إلى الغاية، اليوم كله ذهبت حزينا لأن خاصرتي قد امتلأت احتراقا وليست في جسدي صحة، خدرت وانسحقت إلى الغاية، كنت أئن من زفير قلبي، يا رب أمامك كل تأوهي وتنهدي ليس بمستور عنك. شايفين شراسة الضمير؟ ينفجر الإنسان، إما أن يذهب إلى معرفة نفسه والتوبة، وإما الهروب. ما فيش بديل ثالث. الضمير شرس لأنه يلتهب نار من الله، نار الروح القدس. يعقوب يصف هذا الإنسان أنه شخص يهرب من نفسه عن طريق الإتيان المنتظم للكنيسة للاستماع. لماذا؟ لتسكيت ضميره الذي يصرخ بداخله. هذا الضمير يصرخ ويقول ماذا؟ يقول أنت لا تعيش الحياة المسيحية كما ينبغي أن تعيش. يقول لنفسي هذا الإنسان، لم أكن أستطيع أن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، فعلى الأقل أذهب للكنيسة لسماع كلمة الله. شايفين الخداع؟ في خداع أعظم وأقوى من هذا. أستطيع أن أعيش فعلى الأقل أذهب للكنيسة لسماع كلمة الله، ربما هذا يشفع في ولي، وربما هذا يساعدني يوما من الأيام. هو يأتي أسبوع بعد أسبوع، لكنه لا يقرر على الإطلاق ولا يقوم بالاختيار أو صنع القرار أو صنع الاختيار أن يعيش لله، ولا يدرك أنه في احتياج لأخذ قرار واستعمال إرادته، وأن مجرد الاستماع يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع لن يأتي بالعمل المعجزي والسحري الذي ينتظره. يعقوب يقول حقيقة أساسية جدا، عندما نسمع ولا ننفذ نكون خادعين أنفسنا. وهنا تسجيل حقيقة هامة جدا، ألا وهي حقيقة هامة واضحة جدا، أنه يمكن للمؤمن، لمن هو في الكنيسة، لمن هو مزروع زرعا في مقعد الكنيسة، ممكن لهذا المؤمن المزروع زرعا في مقعد الكنيسة ويأتي أسبوع بعد أسبوع ويشترك في كل أنشطة الكنيسة ويواظب بنهم على كل ما يحدث في الاجتماعات، ممكن لهذا المؤمن الإنسان المسيحي أن يكون في وضع خداع للنفس. ما هو خداع النفس؟ ما هو خداع النفس؟ أن لا أدري بحقيقة حالتي ووضعي، أو أنا أعتقد شيئا وأنا شيئا آخر. هل ممكن المؤمن أن يكون في وضع خداع للنفس؟ يعقوب يقول لنا نعم ممكن، ويقول لنا أن هؤلاء الأشخاص المخادعين لأنفسهم يستعملون نوعين من الأساليب، يستعملوا اثنين تكنيكس. ايه الاثنين تكنيكس اللي بيستعملوهم؟ نمرة واحد، يأتوا باستمرار للاستماع والتواجد، دايما بيجوا متواجدين ويقولوا لأنفسهم وللآخرين، للآخرين مهم قوي مش بس لأنفسهم، نحن نعمل ما علينا ونشترك ونساهم ونحاول، وبهذا يكون لهم صورة برة أمام الآخرين وصورة تقوى، وأيضا بهذا يسكتوا ضميرهم الصارخ في داخلهم، بهذا هم يستردوا هذا الضمير. يعني كلمة يسترد أو يستردي الضمير؟ زمان الوثنيين ما عايزين يستردوا إلههم كانوا بيذبحوا ذبائح، فأستردي الضمير عن طريق ذبح ذبائح مزيفة بالنسبة له. ما هي ذبائح المزيفة التي أذبحها لضميري؟ هي ذبائح الإتيان المنتظم للكنيسة والاستماع والتواجد. الأسلوب الثاني الذي يستعمله هؤلاء الأشخاص لخداع أنفسهم هو النسيان أو التفادي، evasion، نسي ما هو، وذلك عن طريق تكنيك أثبت فعاليته على مر السنين. ما هو هذا التكنيك؟ أشرت إليه سابقا، هو تفادي الهام والجوهري والتركيز على ما هو هامشي أو سطحي أو تفصيلي. ده الاتجاه الأول. نمرة واحد، لو نرجع 45 دقيقة لورا، ده الاتجاه الأول اللي بيأخذه هؤلاء المؤمنين العاديين أو المتوسطين، the average Christian. الاتجاه الثاني، البعض الآخر عندما يواجه بحقيقة الحياة المسيحية وعجزه في أن يعيشها يبدأ في إيجاد الأعذار. يقول هذا الشخص أن الظروف صعبة، المآسي التي أمر بها تمنعني من أن أؤمن بالله كما ينبغي وأن أعيش حياة منتصرة. ظروفي صعبة، مآسية كثيرة، ألامي كثيرة. هذا الشخص يقول لنفسه أكيد الله يرثي لضعفاتي ويعرف كم أنا عاجز، كم أعاني، كم عاجز أن أعيش بجملتي له. أكيد الله يقدر لما يحدث في حياتي. أنا أريد لكن إرادتي ضعيفة، ماذا أفعل؟ لقد حاولت وفشلت، فماذا أفعل؟ الله لم يعطيني إرادة قوية مثل فلان أو فلان في الكنيسة. هذا هو البعض الآخر، يقول أن الظروف صعبة والمآسي كثيرة. تعليقي على هؤلاء الأشخاص أن بعض هؤلاء الأشخاص صادق في إحساسه بالعجز. أتفق مع بعض هؤلاء الأشخاص، ليس كلهم، لأن هناك البعض الآخر من لا أتفق مع أعذاره، لكن في بعض هؤلاء الأشخاص صادق في إحساسه بالعجز. هؤلاء الأشخاص قد يكون عندهم إعاقات نفسية أو شخصية ترسبت فيهم نتيجة لطفولة مؤلمة. نعم، هناك عجز حقيقي، وهنا يأتي دور المشورة المسيحية لتساعد هؤلاء الأشخاص على التعرف على هذه الإعاقات وأسبابها، هذه الإعاقات التي أغلقت عليهم في سجن لا يستطيع الخروج منه. تأتي المشورة المسيحية لتساعدهم بقوة عمل الروح القدس وبواسطة إنسان. الله دائما يحب أن يستعمل إنسان. لما أراد أن يصنع شيئا للإنسان هو نفسه أتى في صورة إنسان. لما أراد أن يبشر العالم كله اختار إنسان، 12 إنسان عشان يرسلهم. فالله يحب دائما أن يستعمل إنسان لبناء الملكوت، وأيضا في المشورة المسيحية يستعمل مشير مسيحي إنسان كأداة لتحرير الشخص المعاق من سجنه وإطلاقه إلى حرية أبناء الله. النوع الثالث والأخير قبل ما نصل إلى فترة البريك بتاعتنا، نوع ثالث من التفاعل مع فشل، عندما يفشل الإنسان في أن يعيش الحق الكتابي، الإنسان المسيحي، نوع ثالث من التفاعل هو حقا ما أسميه قاتل ومميت. ده أكثر واحد فيهم ديدلي، مميت. ماذا يفعل هذا الإنسان المسيحي إذا فشل في أن يعيش الحق الإلهي؟ إذا لم يستطع أن يصل إلى المقياس، الستاندرد، المستوى الكتابي الإلهي للحياة المسيحية، ماذا يفعل؟ يذهب ويأخذ هذا المقياس وهذا المستوى الإلهي وينزل به إلى أسفل، ينزل المستوى والمقياس الإلهي إلى مستوى يخفضه عشان يقدر يعيش معه. إذا ما كنتش أقدر أطلع الجبل أجيب الجبل عندي هنا. فهذا الشخص يذهب ويأخذ هذا المقياس ويجعله يتأقلم ويواكب مقياس حياته هو. يعني بدل ما هو يطلع للمقياس فيقول للمقياس لو سمحت انزلني تحت شوية عشان اقدر اعيش معاك، وانا مش قادر اعيش معاك وانت فوق، لو نزلت لي اقدر شوية، لازم في شوية تفاهم. ففي اللاوعي ينزل هذا المستوى الى اسفل. اسمي انا هذا تخفيف الحق، watering down the truth. To water down the truth، ان اخفف احط شوية مية على الحق فاقدر اشربه. اسمي هذا تخفيف الحق، وهو تكنيك منتشر جدا بين الافراد والجماعات الكنسية، تكنيك معروف ومشهور منذ بدء التاريخ، حاجة مش جديدة. هدف هذا التكنيك هو تخفيف الضغط على الضمير، ده اهم هدف. احنا قلنا الضمير هو ما يخلق الانسان، فيا اما يهرب يا اما يخفف الحق. هدف هذا التكنيك هو تخفيف الضغط عن الضمير الذي يصرخ في وجه الإنسان، لأننا لابد أن ندرك أن الإنسان يستطيع احتمال قدر معين من الشعور بالذنب، في قدر معين يقدر يحتمله الإنسان، بعده لا يستطيع أن يحتمل لأنه سوف ينفجر، وبالطبع الإنسان لا يريد أن ينفجر. ليه قلت أنه هذا التفاعل هو حقا قاتل ومميت؟ لأن هذه العدوى، عدوى تخفيف الحق والنزول بالمستوى الإلهي إلى مستوى منخفض، هذه العدوى تنتشر من شخص إلى آخر في الكنيسة. عشان كده بقول إنها deadly، معدية، infectious. أبص على أخويا أشوفه عايش بمستوى إزاي، فلاقي نفسي بقلده دون أن أدري. ويجي المؤمن الجديد اللي داخل في الكنيسة يشوف الأخ فلان والأخت فلان عايشين فيقول أنا عايز زيهم، طبيعي مش كده؟ لأن هم المثل ليه، فهم عايشين بحق مخفف، هو كمان هيورث مسيحية مخففة and so on. عبر الأجيال والعصور نلاقي نفسنا 100 سنة 200 سنة 300 سنة بنورث مسيحية مريضة. هذه العدوى تنتقل من شخص إلى الآخر، وسريعا جدا نجد جسد المسيح بدأ يتبع نسخة مخففة من الحق الإلهي، وهكذا تمرض كنيسة بأكملها. عشان كده في كنيسة مريضة. ليه بنقول في كنيسة مريضة؟ لأن العدوى تنتقل. ليه في جسد مريض؟ مش ممكن يبقى في جسد بأعضاء كثيرة مريضة، بأعضاء كثيرة مريض، إلا إذا كانت العدوى تنتقل، مش كده؟ يعني لو في بيت فيه أربع أشخاص، لو قلنا للبيت ده مريض كلهم عندهم أنفلونزا، يبقى إيه اللي حصل؟ العدوى انتقلت. مش معقول يبقى واحد عيان والثلاثة كويسين ونقول البيت ده مريض، ما ينفعش علميا، ما ينفعش. العدوى انتقلت، واحد عيه والثاني عيه والثالث عيه والرابع عيه، فنقدر نقول إن البيت ده كله عنده أنفلونزا. أرجو أن ندرك أنه ليس هناك كنيسة تقف وتقرر الآتي: أنا سوف أمرض. فيش كنيسة بتقف في يوم من الأيام تقول أنا الحقيقة عايزة أمرض، أنا عايزة أبقى سيئة، أنا مش عايزة أتبع الحق الإلهي. فيش كنيسة بتقول كده، فيش، ده مش قرار بيتاخد. سوف أتبع نسخة مخففة من الحق الكتابي ومن وصايا الله، هذا لا يحدث. كل كنيسة وكل اجتماع يبدأ بنوايا برة طيبة حسنة لاتباع الحق الإلهي، لكن يكفي ان واحد يبدأ يعيش في حق إلهي مخفف وتنتقل العدوى يوم بعد يوم، اسبوع بعد اسبوع، وسنة بعد سنة، يسبب فشل الفرد الواحد تفشي الفشل في بقية الأعضاء، وهكذا ينتج جسد المسيح مريض ومعاق، لأنه عجينة صغيرة تخمر العجين كله. وهنا ينبغي بالطبع لا ننسى دور إبليس في ديناميكية هذه العملية، عملية تخفيف الحق. إبليس له دور أساسي ومصلحة أساسية، فإنه يستطيع عن طريق العضو الواحد، الفرد الواحد في الكنيسة، أن يفسد جسد المسيح وعمل الله. طبعا يزداد تأثير العدوى، تأثير المرض، كلما كان هذا العضو في مركز قيادي. طبعا التدمير بيزداد كل ما كان العضو ده في مركز قيادي، كل ما كانت ضحايا وتأثيراته أقوى بالطبع. عشان كده إبليس يهتم جدا بالوصول للقيادات، ده هو عنده priority list، في الليست الأولويات بتاعته بيحط دايما القادة، عنده ليهم خطة خاصة، خاصة جدا عندهم، they are special بالنسبة له. فدول قائمة وبيت أعضاء الكنيسة في قائمة تانية، مهمة قوي، لأنه إذا وصل للرأس مرض الجسد كله. أشكركم لاستماعكم، ونأخذ البريك بتاعنا.